السادس وعشر من كتاب الطهارة،
فوجد جرة الصحة مثلا بأربعة ريالات، الزيادة مين كثيرة، لكن هو ما معه أربعة ريالات، ما ليس معه إلا ريالان أو ما معه شيء أبدا، فالثمن يجزه، فحينئذ يعتبر عادما للماء فيتيمم، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه. الماء عنده حاضر، لكن يخشى إذا استعمله أن يتضرر بدنه، ومعلوم أن الذي يتضرر بدنه باستعمال الماء مريض، فيدخل في عموم قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر الآية. فإذا كان هذا الرجل فيه قروح في أعضاء الوضوء أو في البدن كله عند الغسل، وخاف إن استعمل الماء أن يتضرر، نعم، فله أن يتيمم. طيب إذا خاف البرد، يعني رجل سليم البدن لكن يخشى إذا اغتسل أن يتضرر بدنه، فماذا؟ ها؟ نشوف أولا فيه مقصد قبل التيمم، يسخن الماء، فإن لم يجد فإنه يتيمم، لأنه يخشى على نفسه من الضرر. وقد قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد استدل عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية على جواز التيمم عند البرد إذا كان عليه اغتسال. طيب، أو خاف باستعماله أو خاف بطلبه، أيضا ضرر بدنه، خاف بطلبه ضرر بدنه، شلون بطلبه؟ يعني الآن ما عنده ماء لكن يمكن يطلب الماء، لكن يخشى عليه، يخشى ضرر بدنه لأنه بعيد بعض الشيء، والشمس حارة أو الصقيع بارد جدا، ويخشى إذا طلبه أن يتضرر بدنه، ففي هذه الحال يجوز أن يتيمم. الدليل قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقوله تعالى أيضا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وخوف الضرر حرج بلا شك. الله
رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو التأكلة وعدم الماء؟ ابتداء الدرس أو زاد على ثمنه، أو زاد على ثمنه كثيرا، أو ثمن يعجزه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه، أو رفيقه، أو حرمته، هذا ابتداء الدرس، يعني أو رفيقه يعني خاف باستعماله ضرر رفيقه. مثال ذلك رجل معه ماء قليل ومعه رفقة، إن استعمل الماء عطش هؤلاء الرفقة وتضرروا، وإن ترك الماء وتيمم انتفع الرفقة به، فماذا نقول؟ نقول تيمم ودع الماء للرفقة، لأن الماء إذا استعملته تضرروا به. وقوله أو رفيقه ظاهره سواء كان مسلما أو كان كافرا، لكن بشرط أن يكون الكافر معصوما وهو المعاهد والذمي والمستأذن. طيب، أو خاف ضرر حرمته، يعني امرأته زوجته أو من كان له ولاد عليه من النساء، خاف إن استعمل الماء أن تتضرر، فهنا يدع استعمال الماء لانتفاء الضرر. أو ماله، خاف باستعمال الماء أن يتضرر ماله. كيف يتضرر ماله باستعمال الماء؟ نعم، معه حيوان لو استعمله لعطش هذا الحيوان وتضرر أو هلك. وكذلك معه سيارة، سيارة في صخ، نعم، إن لم يدع الماء لها فإنها تحترق وربما يتضرر هو أيضا بضررها. نقول هنا لا تستعمل الماء ودع الماء لها لئلا تتضرر. قال بعطش، هذا متعلق بضرر، يعني ضرر هؤلاء بعطش. العطش هو يضر، ها؟ معلوم يضر وربما يؤدي إلى الهلاك، ها؟ يضر وربما يؤدي إلى الهلاك. الثاني قال أو هلاك أو مرض، بعطش أو مرض. كيف المرض؟ هل يمكن المرض بعدم استعمال الماء؟ إيه نعم يمكن، قد يكون مثلا في الجلد جفاف، جفاف إذا لم يبل بالماء دائما تشقق، ففي هذه الحال يكون فيه ضرر. أو مثل احتاج إلى عجل شيء بماء وهو دواء لشيء في بدنه، إذا لم يستعمل الماء لهذا العجين فإنه يتضرر ويزداد مرضه. أو هلاك، وهذا واضح أيضا، كيف يتضرر بالهلاك؟ يعطش يموت، يعطش يموت. وقوله ونحوه يعني من أنواع الأضرار. إذن فالقاعدة العامة أن نقول الشرط الثاني تعذر إيش؟ استعمال الماء، إما لفقده وإما للتضرر، إما لفقده وإما للتضرر. لماذا؟ باستعماله لمرض أو نحو. قال شرع التيمم، شرع جواب إذا دخل، جواب إذا دخل. وهنا يعني تأخر الجواب وطال الشرط بالمعطوفات عليه، وعند البلاغيين أنه إذا طال الجواب فإنه ينبغي إعادة العامل، ينبغي إعادة العامل حتى لا يقع الإنسان في تشويش، مثل قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل، لا قبل فلا تحسبنهم، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. كرر الفعل هنا لطول الفصل، لكن هنا لو أنه كرر الشرط لعاد الأمر كما هو، يعني الشرط كل هذه الأمور كلها من الشرط. وقوله شرع التيمم، شرع أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا، حطوا بالكم. فإذا شرع أي وجب لما تجب له الطهارة بالماء، واستحب لما تستحب له الطهارة بالماء. انتبه، إذا قيل شرع فإنه يشمل الواجب والمستحب، وعلى هذا فقوله شرع أي وجب لما تجب له الطهارة بالماء، واستحب لما تستحب له الطهارة بالماء. فمثلا إذا كان يريد الصلاة فالتيمم واجب، تيمم واجب. إذا كان يريد أن يقرأ القرآن فالتيمم مستحب، تيمم مستحب، لأن قراءة القرآن تستحب لها الطهارة، وهذا غير مس المصحف، لأن مس المصحف شيء وقراءة القرآن شيء آخر، فمس المصحف تجب له الطهارة، لكن قراءة القرآن عن ظهر قلب أو قراءة القرآن بمصحف أمامك وأنت لا تمس بيدك هذه يستحب لها الطهارة ولا تجب. طيب، ثم قال ومن وجد ما يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. ماء، ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، أفاد المؤلف أن الإنسان إذا وجد ماء يكفي بعض طهره فإنه يجمع بين الطهارة بالماء والتيمم، بين الطهارة بالماء والتيمم. مثال ذلك رجل معه ماء قليل لا يكفي للأعضاء الأربعة، يكفي لغسل الوجه وغسل اليدين فقط، فماذا يصنع؟ يقول المؤلف يجب أن يستعمله أولا ثم يتيمم. من أين نأخذ أنه يجب أن يستعمله أولا؟ من قول التيمم بعد استعماله، فيجب أولا أن يستعمله ثم يتيمم. لماذا أوجبنا تقديم استعماله؟ ليصدق عليه أنه عادم للماء، لأنه لو تيمم من قبل فمعناه أنه تيمم مع وجود الماء، فيستعمل الماء أولا ثم يتيمم. الدليل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فنحن الآن مأمورون بأن نغسل أعضاءنا، فيجب أن نغسله. أخذنا هذا الماء وغسلنا الوجه وغسلنا اليدين وانتهى. إذن اتقينا الله تعالى بهذا الفعل، وش بقي علينا؟ بقي علينا مسح الرأس وغسل الرجلين. الماء الآن متعذر، فماذا نصنع؟ نرجع إلى بدله وهو التيمم. وبهذا عرفنا أنه لا تضاد بين الحكمين، لا تضاد بين قولنا إنك تستعمل الماء ثم تتيمم، لأن استعمال الماء من تقوى الله عز وجل، واستعمال التيمم لعدم الماء من تقوى الله أيضا. فاستعمال التيمم ليس للوجه واليدين ولكن للرأس والرجلين، فلا تضاد. وقال بعض العلماء إنه لا يمكن أن تجمع بين الطهارتين، لأنك إذا جمعت بين الطهارتين جمعت بين البدل والمبدل منه، وهذا خطأ وهذا غير صحيح، لأن هذا من باب التضاد، كيف تجمع بين البدل والمبدل منه؟ فإما أن تستعمل الماء بلا تيمم، وإما أن تتيمم بلا استعمال ماء. إذن كيف؟ هل أنا مخير؟ يقول لا، لست مخيرا. إن كان الماء يكفي لأكثر الأعضاء فاستعمل ولتيمم، مثل أن يكفي لغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، فهنا تستعمل ولا تتيمم. وإن كان الماء لا يكفي إلا أقل من النصف فاترك واستعمل التيمم، مثل أن يكون الماء لا يكفي إلا غسل الوجه، فيقول هنا لا تستعمل، استعمل التراب. حجته في ذلك قال لأن الجمع بين الماء والتيمم جمع بين البدل والمبدل منه، وهذا لا صح. ولأن القاعدة العامة في الشريعة تغليب جانب الأكثر، فإذا كان الأكثر هي الأعضاء المغسولة، فاغسلها ولا تتيمم، وإذا كان الأكثر العكس فتيمم ولا تغسل. هذا قوله. القول الثالث يقول استعمل الماء مطلقا ولا تتيمم، لأن التيمم إنما كان بدلا عن طهارة كاملة لا عن طهارة جزئية، ولكن القول الأول أصح، وربما يستدل له بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صاحب الشجة الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيها ليتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا بين طهارة المسح وطهارة الغسل. فما ذهب إليه المؤلف هو الحق، وقولهم إنه لا يجمع بين البدن والمنزل منه، نقول لهم هنا التيمم ليس عن الأعضاء المقصودة، ولكنه عن الأعضاء التي لم تغسل، أما الأعضاء المقصودة فقد طهرت، فهو شبيه بالمسح على الخفين، شبيه بهم بعض الوجوه، لأنك غسلت الأعضاء التي تغسل ومسحت الخف بدلا عن غسل الرجل التي تحت، فقد جمع هنا بين بدل ومبدل منه. قال المؤلف: ومن جرح تيمم له، نعم، ومن جرح ايش فده، ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم له بعد استعماله. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. هنا فرق بين الجرح وبين عدم وجود الماء، لأن التيمم للجروح لا يشترط له فقد الماء. هذا السبب. في الأول نقول استعمل الماء ثم تيمم، لماذا؟ ليتحقق أنك فقدت الماء. في مسألة الجرح لا حرج عليك أن تتيمم قبل أن تغسل بقية الأعضاء، لأنه في الجروح لا يشترط فيه فقد الماء، إذ أن الإنسان يتيمم عن الجرح ولو مع وجود الماء. من جرح أي من كان فيه جرح، يقول تيمم له وغسل الباقي. قوله تيمم له هذا إذا كان في الطهارة الكبرى لا بأس، في الطهارة الكبرى يعني في الجنابة أو الحيض أو ما أشبه ذلك لا بأس أن يتيمم أولا ثم يغتسل ثانيا. ليش؟ لأنه لا يشترط الترتيب. يعني لنفرض أن رجلا فيه جرح في بطنه وعليه جنابة، طيب يغتسل، على ذلك هنا لا يمكنه مسحه لأنه يتضرر بالماء، ولا غسله أيضا لأنه يتضرر بالماء. ما الفرق فيه؟ التيمم، لأن استعمال الماء هنا متعذر في هذا الجرح. نقول لا حرج أن تتيمم أولا ثم تغتسل، أو تغتسل أولا ثم تتيمم. ليش؟ لأن الترتيب في الغسل ليس بواجب. أولا واجب ولا غير واجب؟ غير واجب. يعني في الغسل لو غسلت أسفل بدنك قبل أعلى، صح ولا لا؟ صح. لو غسلت أعلى قبل أسفل صح، لو غسلت الجنب الأيمن قبل الأيسر صح، أو الأيسر قبل الأيمن صح. واضح؟ إذن أنت إذا تيممت عن الجرح الذي في بطنك ما في مانع، كما لو غسلت بطنك بالماء قبل بقية البدن ما في مانع. أما إذا كان التيمم في الحدث الأصغر فهو مشتبه، لأن الحدث الأصغر فيه الترتيب. فإذا قدرنا أن الجرح في اليد وجب عليك أن تغسل وجهك أولا ثم تتيمم ثم تمسح الرأس ثم تغسل الرجلين، وهنا يشترط الترتيب والموالاة أيضا. والمشكلة اشتراط الموالاة معناه لازم أنه يكون عندي منديل، عندي منديل إذا غسلت وجهي على طول أنشفه ونشف يدي، من أجل أي شيء؟ من أجل التيمم. التيمم لا بد يكون بتراب له غبار، ولا صارت يدي رطب ووجهي رطب ما صح التيمم. وعلى هذا لازم يكون واحد يعد منديلا عند الوضوء إذا كان الجرح في يده، يعد منديلا إذا غسل وجهه على طول تمسح ثم ثم تيمم ثم أتم وضوءه.
ما يخالف يغسلها قبل أو بعد. إن كان في اليمنى فالأفضل أن يتيمم قبل غسل اليسرى، وإن كان في اليسرى فالأفضل أن يغسل اليمنى قبل أن يتيمم لليسرى، يعني ما في ترتيب واجب بين اليمنى واليسرى. فكانتم الآن طيب، هذا الفعل هل يعمله الناس الآن؟ ما يعمله الناس؟ وش يسوون الناس الآن؟ إلى قدم توضي وراح للمسجد، تيمم في المسجد، ففات عليه إيش؟ الترتيب والموالاة، الترتيب والموالاة. فعلى هذا على المذهب صلاة هذا الرجل لم تصح، صلاة لم تصح. لماذا؟ لأنه لم يصح تيممه فلم تصح طهارته. لكن الحمد لله أن المسألة فيها قول آخر هو الصحيح، أنه لا يشترط لا ترتيب ولا موالاة، وأن التيمم عن الجرح في الحدث الأصغر كالتيمم عن الجرح في الحدث الأكبر. وبناء على ذلك فيجوز أن أتيمم قبل الوضوء أو بعد الوضوء بزمن قليل أو كثير، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم. فإن أكثر الناس يتوضعون في بيوتهم ثم إذا جاءوا إلى المسجد تيمموا في المسجد لجرح فيه. لكن اللي بياخذ المذهب لا بد أن يراعي إيش؟ الترتيب والموالاة. إذا كان الجرح في طهارة في الحدث الأصغر، ولهذا قال المؤلف ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. أظن جاء وقت الأسئلة. أي حيث أنا مرت عليه وش يقول في جوابه؟ وش جواب عبد الرحمن؟ السؤال يقول إذا كانت رجله مجبصة، شو يا عبد الرحمن؟ ها؟ يتيمم؟
إذا كان
إيه مجبص مو متضرر، ينفع عليها؟ وش تسمى عند العلماء؟ المسعى الكبيرة، عرف يا طلاب؟ طيب، نعم. أظن الأخ أشار إليه. نحن قلنا ونقول الآن، نقول الآن إن بعض العلماء يقولون إن التيمم لا يشرع إلا في الطهارة الواجبة فقط، وأما الطهارة المستحبة مطلقا سواء كانت غسلا أم وضوءا فإنه لا يشرع لها التيمم. نعم، أفهمتم الآن؟ أقول إن بعض العلماء يقول إنه لا يشرع التيمم لطهارة المستحبة، وإنما يشرع للطهارة الواجبة. واستدلوا لذلك بأثر ونظر. الأثر قالوا إن الله عز وجل إنما ذكر التيمم في الطهارة الواجبة لقوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولأن التيمم هذا الأثر، أما النظر فقالوا إن التيمم طهارة ضرورة، والطهارة غير واجبة ليس لها ضرورة. هل الإنسان في ضرورة إليها؟ الطهارة غير الواجبة، ها؟ إذن يا جماعة، لا ضرورة لها، لأنه مستحب، إن شاء تركها وإن شاء فعلها. وما دام لا ضرورة لها فإنه لا يشرع لها التيمم. وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وكما ترون الآن هذا الاستدلال وهذا التعليل قوي جدا، لكنه يعكر عليه في الواقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. ومعلوم أن التيمم لرد السلام ليس بواجب بالإجماع. وإذا كان ليس بواجب وقد تيمم له الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يؤخذ من مشروعية التيمم لما يستحب له التيمم.
لما يستحب له التيمم، لما يستحب له الطهارة. نعم، أنه يشرع التيمم لما تستحب له الطهارة. وأظن الاستدلال بهذا الحديث واضح واضح جدا. ثم نقول هناك أيضا تعليل، وهو أن التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المدة. فمتى استحبت الطهارة بالماء استحبت الطهارة بالتيمم. فيقابل ذلك الدليل بدليل الأحاديث، ويقابل الأثر النظر بالنظر الآخر. وعلى كل، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يتيمم، أنه يتيمم لو لم يكن من ذلك إلا أنه يشعر بأنه متعبد لله عز وجل بأحد نوعي الطهارة لهذا العمل الذي تشرع له الطهارة. طيب، ما تقولون في رجل أراد أن يتوضأ وليس عنده إلا ما يكفي وجهه ويديه؟ من الله مبتدى الدرس أدريك. ويجب طلب الماء في رحله، يجب طلب الماء. أولا أفاد المؤلف يجب، والواجب عند العلماء هو الذي لا بد من فعله، لا بد من فعله. قالوا وهو ما أمر به الشارع، الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام، على سبيل الإلزام بالفعل، هذا الواجب. وحكمه أن فاعله مستحق للثواب وتاركه مستحق للعقاب. عرفتم؟ طيب، ونحن نقول إن تاركه مستحق للعقاب، ولا نقول يعاقب تاركه، لأنه يجوز أن الله عز وجل يعفو عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الواجب عند أهل العلم هو الذي أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، يعني لازم تفعل. حكمه أن فاعله مستحق للثواب وتاركه مستحق للعقاب. إذن طلب الماء هنا لازم أن يكتبه، طلب الماء. ما هو الدليل على وجوب الطلب؟ قالوا لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء، فلم تجد، ولا يقال لم يجد إلا بعد الطلب، ما يقال لم يجد إلا بعد الطلب. واحد مثل ما تحرك ولا دور ما يقول والله ما وجدت. نعم، ولهذا لو تكتب مثلا لم أجد فيه خلافا، وانت ما راح تطالب كتب الخلاف، يجوز تقول هكذا ولا لا؟ ما يجوز، ما يجوز. كيف تقول لم يجد خلافا وانت ما طلعت إلا كتابا على قول واحد؟ فلا يقال لم يجد إلا لمن طلب. إذن ففهمنا وجوب الطلب من قوله تعالى فلم تجد ماء. طيب، قال في رحله، رحله يعني الجماعة اللي أنت معه، الجماعة اللي أنت معه. الرحل يعني المتاع اللي يحمل على البعير، والمراد الجماعة اللي أنت معه. فإن كنت تعلم أنه ليس فيه شيء فلا حاجة إلى الطلب، لأن الطلب تحصيل حاصل. رجل يعرف أنه ما عنده إلا قربة فارغة من الماء أو جالون فارغ من الماء يحتاج إلى طلب، لو أنه طلب في هذه الحال لقول لقيل إن هذا مجنون. يجي يفتش في رحلة، نعم، وش تدور فلان؟ قال أنا أدور ماء، وهما معه لا جوالين ولا شيء أبدا. فإذا كان يعلم أن رحله ليس فيه شيء فإنه لا يجب الطلب، لأن الطلب حينئذ عبث وإضاعة وقت. لكن لو فرض أن أحدا يحتمل أنه قد جاء بالماء ووضعه في الرحل، مثل أن كنا قد وصينا إنسانا يأتينا بماء، وفي احتمال أن الرجل جاء في غفلة منا ووضع الماء في الرحل، فحينئذ نعم يجب الطلب. واضح؟ وقوله في رحله وقربه، يعني قرب الرحل، يعني بحيث أنك تمشي مثلا دور هل حولك مثلا بئر أو غدير أو ما أشبه ذلك، المهم لا بد يكون بقربه. هل له حد محدود القرب؟ لا، يرجع في ذلك إلى العرف، ومعلوم أن القرب عرفا يختلف باختلاف الأزمنة. فمثلا إذا كانت المسألة في رواق أو ما أشبه ذلك أو على الأقدام فالقرب يكون قريبا، لكن في السيارات